بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالمناسبة، بالنسبة لموعد البرنامج في بداية شهر رمضان، سيتغير ويكون على الساعة 5:15 بتوقيت دولة الإمارات المتحدة العربية، على 5:15 بتوقيت دولة الإمارات. بارك الله فيكم. نعم، في رمضان. نعم، تفضلوا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، بس حابة أسألك بالنسبة لرمضان، أختي بتاخد إبر تثبيت حمل، فهي الإبر لازم تاخدها يعني، وهي بتاخدها يعني إنه بالأسبوع مرة واحدة، فهل هي الإبر بتفطر أو لا؟
إن شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر مقدما.
علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. عليك. يا مرحبا، حياك الله.
الله يجزاك عنك الخير ويلبسك الصحة والعافية.
آمين يا رب.
بس أبغى أسلم عليك.
جزاك الله خير. مشكور يا طلال، والله يتقبل منه ومنك يا رب، يجعل شهر خير وبركة علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
آمين يا رب.
مشكور حبيبي، جزاك الله خير. آمين.
ما في يوم إلا ندعي لك ونشوفكم مقابلين.
الله يكرمك، الله يكرمك. شاكر مقدر، شاكر مقدر. أم خالد.
أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم خالد، أنا عمري 79 سنة وزوجي متوفي.
أي نعم.
الحين بس أبغى أشوف الواجبات اللي علي هي إيش.
متى توفي رحمة الله عليه؟
توفى تاريخ 5 شعبان.
إن شاء الله يا أم خالد.
في أمان.
مرحبا. تفضل يا نورة.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
شيخ، عندي سؤال. عندي 34 يوم قضاء من رمضان.
نعم.
بسبب الحمل. تساهلت أنا بالقضاء وعلي كفارة. سألتك أنا بالفعل لي عليك كفارة. بس بدي أسأل إنه الكفارة هي كم؟ يعني قديش يعني قديش أدفع؟
إن شاء الله.
كم المصاري يعني أدفع، وهل أدفعهم قبل رمضان؟
إن شاء الله يا نور.
ولا بيجوز بعد يعني بقلب رمضان؟
أبشر يا نور.
شكرا.
مرحبا. يا أبو أشرف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا شيخ.
حياك الله يا أبو أشرف.
شيخ، عندي 5 أسئلة.
تفضل.
شيخ، عند المصيبة مثل الإنسان صارت له مصيبة، مش موت مثلا حادث أو خايف من شيء، يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلص لي خيرا منها، نبي نعرف هذا حديث ولا أثر.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، الصبغة حرام أم حلال؟ مثل الرجل دار شعر لون قهوي أو أخضر خفيف، هو رسول الله السلام قال جنب السواد، يجوز ولا يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، في حديث لا يصلي أحدكم وهو عاتق على كفيه، شنو شرح حديث هذا يا شيخ؟
لا يصلي أحدكم
وهو عاتق على كفيه.
وهو
عاتق على كفيه.
عاتق
على كفيه، ينبتش كتف هو يصلي.
كيف
مثلا هو يصلي؟ هو مذكور عند ابن باز يا شيخ.
ايوه.
لا يصلي احدكم وهو عاتق على كفيه.
لا، وليس على كتفيه شيء، وليس على كفيه، كتفيه. بارك الله فيك. هذا حديث جابر. أيوة. هذا حديث جابر رضي الله عنه. طيب
يا شيخ، انت مره في البرنامج قلت ما يجيش واحد يصلي ويرفع يرفع كميه فوق.
ما يرفع كمية؟
كمية فوق، يرفعها فوق.
طيب. السؤال الأخير.
ويا شيخ، ما لبيك تقول لي مثلا الحفظ والنسيان، صاحب نقيم في الطب النووي قال من أراد أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب.
إن شاء الله يا أبو أشرف.
ويا شيخ، آخر سؤال.
ها صار ستة يلا.
نبيك تحكي لي على كيف كانوا السلف الصالح في الحفظ زي قبل الحفظ.
إن شاء الله إن شاء الله.
وعن الشافعي حسن يمضغ الليبان حدثون يطلع عن دم صح؟
إن شاء الله يا أبا شرف. حياك الله. تفضل يا أروى من ليبيا. أروى راح أروى راحت أروى. تفضل يا محمد.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله.
شيخ عندي استفسار بخصوص نية رمضان، هل يجوز المرء أن ينوي وفي صيغة معينة نية رمضان؟
نية رمضان ها؟
نعم نية الصيام.
إن شاء الله يا محمد.
الله يسعدك يا شيخ.
وياك وياك.
يعني ممكن تصلنا إياها شيخ لأنه صراحة في عندنا لبس في
الموضوع. إن شاء الله أبشر بإذن الله.
الله يبارك فيك.
وياك وياك. إيه. تفضل يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل يوسف.
في لي قريب يعني كبير في السن.
إيه.
يعني 35 سنة.
كم؟
35 سنة.
إيه نعم.
من يوم ما كان يعني شباب في سن 18 بدأ البلوغ يعني تعرض لحالة نفسية والحين هو يشرب دواء يعني ما يقدر ينام إلا على دواء ويعصب ما يهدى إلا على دواء.
إيه.
ما يصلي ولا يصوم يعني
مرات حتى ما يصلي
ولا يصوم.
عقله معه يا يوسف هذا؟
هذا يعني يعرف الأسماء يفرق بين الصح والغلط لكن عنده حالة نفسية يعني ما يهدل على الدواء.
اي
ويعني ما يرضى يصوم يعني ما يرضى يتسحر الا بعد الاذان.
ما يتسحر الا بعد اذان الفجر.
ايه ما يستوعب شيء
هو. كيف يصوم انت قلت لي ما يصوم؟
لا يعني هو السحور. السحور
السحور ايوه
يعني ما يتسحر الا بعد ما يأذن يعني ما يعرف الصح والغلط.
يشتغل هو ولا لا؟
كيف
يشتغل؟
لا ما يشتغل.
متزوج؟
لا مو متزوج.
عمره
35 بس ما يعني ما تزوجنا.
ان شاء الله يوسف ابشر.
مشكور.
حياك الله. تفضل ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
مبارك عليكم الشهر يا فضيله الشيخ.
علينا وعليك وعلى الجميع يا رب.
ان شاء الله ان شاء الله وعلى دوله الحبيبه هم.
امين.
ومن الشر ان شاء الله.
يا رب.
والله يا طويل العمر سؤالي يعني الحين في مثلاً نصلي في البيوت.
إيه.
لو صلينا صلاة العشاء وحبينا نأخر آخر التراويح ما يجي مثل ما بينام الساعة 12 1 ثم صلى صلاة التراويح ووتر. يعني لو أخرناها هل يعني جايز في ذلك؟
إن شاء الله. أبشر أبو صالح.
نعم. السؤال الثاني الله يحفظك وهذا طبعاً ما يعتبر في رمضان يتحان ما حد يعني بعد السحور لازم يعني يبعد حتى يصلي. لكن ما قبل رمضان أو بعده لو لا سمح الله يعني جرت أهل البيت نومة الرجل هو أولاده وحس يعني وحسه الصباح وقد يعني اللي ما تقول الصباح باين وأراد يصلوا جماعة هل يجوز له يجهروا في صلاتهم؟
يعني كيف بعد طلوع الشمس؟
يعني بعد يعني ما طلوع الشمس قبل طلوع الشمس كذا.
قبل طلوع الشمس؟
أي نعم.
يعني قصدك إن يجهرون بالصلاة؟
أيوة. إن
شاء الله يا أبو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك أو الثالث والله يحفظكم هل يجوز أن تصلي فرض يعني من الفروض الخمسة يعني في المقطرة مثلا صلاة العصر صلاة الظهر مثلا لو سمح الله يعني جت جنازة يعني في الوقت هذا؟
ما فهمت عليك أبو صالح السؤال الأخير.
السؤال الأخير الله يحفظك أقول هل يجوز أن تصلي فرض من الفروض المفروضة يعني في المقطرة
الخمس فروض؟
أيوة. لا فرض يعني مثلا احنا يعني قبل ليلتين استوى عندنا متوفي واحد الله يرحمه توفى يعني قد هو شايب ومش من كورونا.
اها.
نعم. فذهبوا الى المقبره الجماعه اجتمعهم.
ايه.
فصلوا على الجنازه وقبروه يعني قالوا صلي صلاه العصر فاختلفوا قالوا هل صلي في المقبره ولا نطلع برا؟
ايه.
فأنا
أبغى التوضيح يعني التوضيح. أبو صالح اللي أرضيك أنت سؤالك حكم الصلاة في المقبرة؟
أيوة.
هذا السؤال.
أيوة مش صلاة الجنازة صلاة الفرض.
إيه طيب زين.
نعم نعم.
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحفظكم.
مرحبا. خلصنا. يلا بسم الله نرجع إلى الأسئلة. الأخت سارة من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن تقول عندها أختها تتناول إبرة تثبيت الحمل، تقول تأخذها في الأسبوع مرة واحدة، تقول هل عليها شيء من ناحية الصيام؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لأخذ الإبرة المثبتة للحمل لا شيء عليه، لا شيء على الصائم فيها ولله الحمد. فقولي لأختك بأنها لو أخذت هذه الإبرة في رمضان وتناولتها حتى ولو كان في النهار لا شيء عليها في ذلك ولله الحمد والمنة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فيجوز أخذ الإبر سواء في العضل أو في الوريد في نهار رمضان بشرط أن لا تكون مغذية، بشرط أن لا تكون مغذية. فبالنسبة لحالة أختك طمنيها وقولي لها ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم خالد من عمان تقول بأن عمرها 79 سنة وزوجها توفي في 5 شعبان، تقول ما هو الواجب علي؟ أم خالد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وصلى الله عز وجل يجعله في جنات النعيم ويغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات. بالنسبة لك أخت الفاضلة، الواجب عليك طبعا أن تعتدي مدة 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. واحفظي يا خالد 5 شغلات ما تقربينها في فترة الحداد، يعني تتجنبينها. أولا الطيب، تبتعدين عن وضع الطيب بارك الله فيك. الشيء الثاني الكحل في العين، ما تضعين الكحل في العين. الثالث ما تلبسين الثياب الجميلة، ثياب الأعياد وثياب الزواجات وثياب المناسبات، هذه كلها تتركينها. والرابع ما تلبسين الذهب، وإذا كنت لابسة ذهب ساعة وفاة الزوج لما يجي تجي العدة تخلعينه، الخاتم والسوار والقلادة وكلها تخلعينها وتحطينها في صندوقها. بالنسبة للخامس لا تخرجين من البيت إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة في الليل اضطريتي تروحين مستشفى وإن شاء الله الفال بعيد والله يعافيك يا رب، مستشفى مثلا تروحي ما في شيء. في النهار للحاجة، في النهار الحاجة، في الضرورة في الليل والحاجة في النهار، يعني إذا كان عندك حاجة في النهار ما في بأس تخرجين، غيرها لا بارك الله فيك. فإذا انتهت العدة 4 أشهر و10 أيام الحمد لله تطلعين بشكل عادي. ما هو الطلوع من العدة؟ كيفية الطلوع؟ إن هذه الشغلات الخمسة اللي منعت منها فترة الحداد ترجعين لها والحمد لله رب العالمين، تضعين الطيب والكحول وتلبسين الذهب والثياب الجميلة وغير ذلك. بالنسبة لصلاتك وصيامك كل هذا على ما هو عليه، تصلين كل صلاة في وقتها، تصلين تصومين رمضان، تصلين التراويح، تطلعين إذا حبيت تطلعين في الحوش مثلا أو تطلعين على السطح مثلا، إذا احتجتي تطلعين مثلا ضرورة تراجعين طبيبة ولا شيء ودونك العيال، هذا هو. ما تقابلين أحد من الأجانب، لكن يجوز مثلا أخو زوجك يكلمك في الهاتف يقولك أحسن الله عزاك يا أم خالد، واحد من جماعتكم يتصل عليك يقولك أحسن الله عزاكم يا أم خالد، ما فيها شيء. وتشوفين عيالك وعيال عيالك وعيال بناتك كل هذا ما في شيء. ليش أقول الكلام هذا؟ لأن في خرافات وبدع ومحدثات عند بعض النساء الله يهدينا وإياهم في هذه المسألة. يعني بعض الحريم يقول لا اللي ماسك العدة ما تشوف القمر، وهذه بدعة. تشوف القمر، تشوف الشمس وتشوف النجوم والكواكب. يقول لك بعض الناس يقول لك اللي ماسك العدة ما تطلع للحوش، وهذه بدعة. تطلع للحوش وتصل عند باب الحوش ما فيها شيء. يقول لك اللي ماسك العدة ما تشوف التلفزيون، مو بصحيح. تشوف التلفزيون تتابع البرامج النافعة، البرامج الدينية الثقافية الأخبار وشيء من هذا القبيل. يقولون اللي محادة ماسك العدة ما تستقبل أحد، وهذا مو بصحيح. تستقبل بناتها وتستقبل صديقاتها ومن جماعتها وقريباتها ما في شيء ولله الحمد والمنة. هذا كل ذب عليه لأن هذا من الأخطاء. نورة من دبي تقول بأنها استفتتني سابقا في أيام عليها قضاء، تقول وتساهلت في قضائها وقلت لها بأن تقضي وتطعم. الجواب نعم، هذا الجواب أنا دائما أقوله، أي إنسان كان عليه قضاء وفرط في قضاء حتى دخل عليه رمضان ثاني فالواجب عليه أن يبادر إلى القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكين. الأخت أم نورة تقول أو عفوا الأخت نورة تقول طيب ما مقدار الكفارة؟ أختي نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام اللي ما قضيتيهم. ثانيا بالنسبة للمقدار، الفقهاء يذهبون إلى أنه نصف صاع من قوت أهل البلد، وبعض العلماء يقولون لا، ليس هناك تحديد، وإنما هذا قياس على موضوع موضوعات أخرى، وإنما تطعم وجبة تصلح لإشباع رجل أو امرأة، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، وأنت بالخيار. فمثلا مثل أخت نورة الآن لو قلنا في المطعم لما يجي واحد يأكل لوحدة نفر، وش يأخذ؟ يأخذ رز وربع دجاجة أو نصف دجاجة، هذا هو المعنى. ولذلك الغالب الآن في المطاعم المتوسطة، ليست الغالية وليست المتدنية، في الغالب ما تزيد الوجبة عن 15 إلى 20 ريال أو درهم، ما تزيد بهالحدود، هذا 15 إلى 20، هذا هو الوجبة. الأمر الآخر، أنت عافاك الله عز وجل، الآن ما شاء الله الجمعيات الخيرية مشكورين جزاهم الله خير، يقومون بهذا الجهد العظيم، فأنت تتصلين عليهم ولا تحولين من المحمول اللي عندك، تسألينهم أولا كم أنا عندي 34 يوم، كم أدفع كفارة تطعمون فيها مسكين عن كل يوم، بيعطونك السعر والقيمة، فأفضل هذا شيء أفضل. تقول لا والله أنا حابة أني أنا، الله يقويك ويعطيك العافية، شوفي فقراء ومساكين، أهم شيء يكونون فقراء ومساكين. عندك عائلة فيها سبعة أنفار، هذه سبعة أيام، عندك عائلة فيها عشرة، هذه عشرة أيام، عندك عائلة فيها اثنين، هذا اثنين، يعني كبار يشبعون، الوجبة تشبعهم، يعني هذا المعنى. مسألة الوقت يا أخت نورة بارك الله فيك، أنت الآن فيما سبق الأفضل أنك تعجلين، الأفضل أنك تسارعين تتعجلين في إخراج الكفارة، لا يشترط أن تكون مع الصيام، لأن أصلا هذا شيء قديم عليك، ولذلك بادري بالإفطار، بادري عفوا بالتكفير بمسألة إخراج الكفارة، وتقضين هذه بعد رمضان القادم. أبو أشرف من ليبيا سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لهذا الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي، هل يقال عند الحادث؟ أشرف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أصيب بمصيبة فإن المشروع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس أو يقوله لما يصابون بمصيبة، يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس محله، ليس قول لا حول ولا قوة إلا بالله ليس هنا محلها، محلها أمر آخر، ولذلك المشروع أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني بالنسبة للحديث الذي أوردته، هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات أبو سلمة، حينما مات أبو سلمة فقد دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وقال لأم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فكانت تقول أم سلمة ومن خير من أبي سلمة، فعوضها الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، أصبحت زوجة له وأصبحت أما للمؤمنين. ولذلك الإنسان إذا أصيب بمصيبة الموت يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ولا بأس بقولها في أي شيء يفوت الإنسان، في أي شيء يفوت الإنسان. الآن فات قريب وحبيب ويعني له مات مثلا، يقول هذا. لو حصل مثلا ذهب مال له مثلا، يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ولذلك هذا مشروع يعني سواء في الموت وفي غير الموت. أبو أشرف يقول بالنسبة للرجل هل يصبغ شعره بصبغ غير السواد؟ أبو أشرف بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا يعني اشتعل رأسه بالشيب فالمشروع أن يغير هذا الشيب، وهذا سنة، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي له بوالد أبي بكر الصديق فرأى رأسه قد شاب، قال غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب، جاء في لفظة وجنبوه السواد، وهذه اللفظة يعني محل كلام عند أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أقوام في آخر الزمان من أهل النار قال يصبغون كحواصل الحمام أو كحواصل الطير، يصبغون بالسواد، وعلى هذا ذهب بعض العلماء إلى حرمة الصبغ بالسواد. أما إذا كان بغير السواد فإن الرجل إذا احتاج الرجل أن يصبغ شعر رأسه مثلا بهذه الأصباغ التي بغير السواد بشرط ألا يتغير فيها خلقه مثلا، أو يأتي بشيء غير معتاد في مجتمعه مثلا، فإن هذا لا بأس به، كالصبغ بالكحل مثلا أو الحنة أو التصفير مثلا، تصفير اللحية وتحميرها مثلا، هذا كان موجودا ومعروفا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما رجل بين قوم يعني رؤوسهم سوداء، شعر الرأس أسود، ثم يذهب ويصبغ بالأشقر، يصبغ شعره حتى يصبغ أشقر، هذا ما يليق، هذا ما يليق، ولا شك بأن هذا سيكون محل نظر الناس واستغراب الناس، ويكون من الشهرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، لأن هذا سيشتهر بين الناس، يعرفون، يعرف الناس بأنه هذا مخادع وكذاب، كيف يصبغ أشقره بين الناس أسود مثلا، شعره أسود، أو ما عرف عن الناس بأنهم يصبغون أن فيهم الأشقر مثلا، أو شخص في بلد كلهم شقر مثلا ويجي يصبغ أسود بينهم، أو كحلي مثلا، أو مثلا يأتي بالكتم مثلا، هذا كله مما يمنع بناء على القواعد الشرعية في هذه المسألة. أبو أشرف طبعا قرأ حديث، لكنه قرأ الحديث خطأ، ويعني أحيانا الإنسان لما يقرأ حديث من المهم جدا أن يتثبت من قراءة الحديث جيدا. فالحديث الذي ذكر لا يصلي أحدكم، أبو أشرف قال وهو طابق كفيه، لا هو كتفيه، وهذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، على عاتقيه، وفي لفظ على كتفيه، والمقصود بأن الإنسان إذا صلى يصلي وقد غطى كتفيه، فإن لم يجد غطى أحدهما. وهذه من مفردات بعض المذاهب الفقهية التي يذهبون إلى وجوب تغطية الكتفين في الصلاة، هذه من مفرداتهم، يذهبون إلى وجوب تغطية الكتفين في الصلاة، العاتقين، يعني يضع شيء، ولذلك يكرهون للإنسان أن يصلي بالفانيل العلاقي. بعض الرجال الآن يلبس فانيل علاقي، صح ولا لا؟ في فنايل علاقية هذه، قالوا يكره للرجل، لماذا؟ لأنه كاشف لعاتقيه. وبعض الفقهاء المعاصرين يقول لا، هو وضع على عاتقيه شيء، هذا الحبل، الخيط مثلا، أو الشيء اللي في العلاقي، الفانيل العلاقي، قالوا يكفي هذا. عموما جمهور الفقهاء يعني يحملون النهي على التنزيه وليس على التحريم. فالمقصود يا أخي الفاضل أن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة يتجمل لها، فالله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاته، كان يلبس العمامة الدسماء يعني السوداء، كان له ثوبان، كان له ثوبين عليه الصلاة والسلام، ثوب لمهنته وثوب لصلاته عليه الصلاة والسلام، فكان يتجمل لصلاته. أبو أشرف يقول: ما حكم رفع الكم في الصلاة؟ مكروه، بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكفت في الصلاة، عن الكفت في الصلاة، ومن صور الكفت ما ذكره بعض العلماء هو هذه الطريقة، أن يكفت وهو يصلي، أن يكفت وهو يصلي. وبعض العلماء قالوا بأن الكفت هنا معناه أن يرفع ثوبيه عن الأرض إذا سجد، مثل بعض الناس الآن إذا جاء يسجد راح لملم ولفلف ثوبه أو إزارة وسجد، ما يخلي إزارة وثوبه يسجد معه. هذه صورة من الصور التي ذكرها العلماء، ذكرها العلماء. ولذلك الإنسان إذا جاء إلى الصلاة حتى لو كان مشمرا، قبل ما يصلي يعيد كميه إلى مكانهما ويدخل في الصلاة. ولو صلى مشمرا أو صلى كافتا فالصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن مع الكراهة. أبو أشرف يسأل عن يعني مسألة الحفظ والنسيان، يقول يعني هل أكل الزبيب هذا يعني سبب من أسباب الحفظ؟ يقول وكيف كان السلف الصالح في مسألة الحفظ؟ أبو أشرف بارك الله فيك، بالنسبة للحفظ وبالنسبة للنسيان، لا شك بأن الحفظ هبة من الله عز وجل ومنحة يمنح من يشاء من عباده، والنسيان لا شك بأنه أيضا يعني يختلف الناس في مسألة الحفظ والنسيان، وكل من عند الله عز وجل. والنسيان طبعا أحيانا قد يكون نعمة، النسيان أحيانا نعمة، ولذلك الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما في سورة البقرة. قال الله كما في حديث مسلم: قال الله قد فعلت، حديث القدسي، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك النسيان عارض من عوارض الأهلية عند أهل العلم، إلا في المتلفات، فإن من أتلف شيئا ولو كان ناسيا فإنه يضمنه في المتلفات عموما. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية. لكن في الجانب الآخر بالنسبة للإنسان لا يرضى بالنسيان، لا يرضى بالنسيان، لأن النسيان صفة نقص، صفة نقص. ولذلك إذا قلنا نحن النسيان أحيانا يكون مصلحة لهذا الغرض حتى لا يترتب عليه الإثم والجناح، هذا هو المعنى. ربنا لا تؤاخذنا، من نسي صلاة أو من ترك صلاة حتى فات وقتها الأصل أنه إيش؟ آثم. لكن إذا كان النسيان جاء هذا الوصف رفع الله عز وجل عنه الجناح والإثم. لكن الإنسان يسعى في قضية يعني اكتساب الحفظ، والحفظ ما عندنا نص يا أخي الفاضل أبا أشرف، ما عندنا نص في القرآن أو السنة أنك إذا فعلت هذا الشيء تكون يعني تقوي ذاكرتك، ما عندنا شيء. لكن العلماء استنبطوا من مجموع النصوص مثلا في القرآن والسنة، وكذلك من القواعد العامة، وأيضا مسائل التجربة. من ذلك قالوا بأن كثرة النظر في القرآن سبب من أسباب الحفظ بإذن الله. فكلما أنعم الإنسان النظر وأدمن البصر في رؤية القرآن منحه الله بركة الحفظ، خاصة إذا صحب هذا النظر صحبه حفظ، تحاول أن تجاهد نفسك وتعالج في قضية الحفظ، فالله عز وجل يمنحك حفظا ويهبك حافظة. الأمر الثاني ما يتعلق بكثرة ذكر الله عز وجل، واذكر ربك إذا نسيت. ولذلك العلماء يوسعون هذا المعنى ويقولون بأن كثرة ذكر الله والاستغفار سبب من أسباب الحفظ بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة المعاصي، فإن للمعاصي أثر كبير والعياذ بالله في مسألة النسيان. ولذلك نص كثير من أهل العلم لا سيما من يصنف في كتب الآداب ذكروا بأن الإنسان في معالجة مسألة النسيان يترك المعصية، فإن المعصية هي نكتة في القلب والعياذ بالله، فإذا اجتمعت المعاصي أقفلت على القلب بقفل الران وشوشت على الدماغ ولوثت العقل. ولذلك صفاء العقل يكون بطاعة الله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس عنده من الصفاء وعنده من يعني عنده من الفهم وعنده بسبب الطاعة والابتعاد عن المعصية. هناك أمور يذكرونها يعني بالتجربة، مثل ما ذكرت عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ذكر جمع من أهل العلم كابن جماعة وغيره بأن الشافعي كان يمضغ اللبان حتى يسيل الدم من أسنانه، من بين أسنانه، فكان يسأل في هذا فقال يعين على ماذا؟ يعين على الحفظ. كذلك أكل الزبيب نصوا على هذا. كذلك التكرار، يقول تكرار الشيء، وهذا مشهور عند بعض العلماء يكررون الشيء مئات المرات فيرسخ عندهم، فجرب هذا أنت بارك الله فيك. وأيضا فيما يتعلق بقضية المذاكرة، مذاكرة الأشياء مع الأصحاب ومع الأهل ومع يعني من تطمئن وترتاح إليهم. أبو أشرف يسأل عن طبعا انتهى أبو أشرف، لا هو نفسه الأخير. طيب نعم. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن التفصيل في النية في رمضان، بالنسبة لنية الصيام في رمضان. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنية شرط لصحة العبادة، شرط لصحة العبادة، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وإنما هنا أداة حصر وقلب، وجاء في لفظ إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. الأمر الثاني أن النية دائما محلها القلب، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ومعنى النية هي عزم القلب على فعل الشيء. وبتبسيط الإنسان إذا قام إلى السحور هذه نية، فلا يحتاج أن يقول الإنسان نويت أن أصوم يوم غد، هذه بدعة، هذه بدعة من البدع. وإنما قيامه للسحور هذه نية، ذهابه إلى الوضوء هذه نية، ذهابه إلى الصلاة هذه نية. فالنية محلها القلب وليس اللسان. ولذلك من البدع والمحدثات ما عليه كثير من عوام المسلمين أنهم يتلفظون بالنية، وهذا مخالف للشرع ومناقض للعقل، مناقض للعقل. فأنت لو جاء أردت أن تذهب إلى أحد تزوره مثلا، هل يمكن أن تقول نويت أن أزور الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني؟ ما تقول هذا الكلام. كذلك العبادات، بارك الله فيك، العبادات محل النية القلب، ولذلك القلب هو وعاء النية، القلب هو وعاء النية. الأمر الثالث بالنسبة لصوم رمضان له نيتان، نية عامة ونية خاصة، وهذا توفيق بين أقوال الفقهاء، لأن عندنا مذهبان. مذهب يقول يجب لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة، والمذهب الثاني يقول يكفي رمضان نية واحدة من أول الشهر. قالوا لأن رمضان عبادة واحدة يجب فيها التتابع، تتابع أيامها، فيكفيها نية واحدة. وحقيقة يعني يمكن التوفيق بين القولين، فنقول بأن هناك نية عامة ونية خاصة. أما النية العامة فهي أن ينوي الإنسان من أول ليلة من ليالي رمضان أن يصوم الشهر كاملا، وأما النية الخاصة فهي القيام للسحور، أو أن يبيت بنفسه من الليل أنه سيصوم غدا. وأغلب المسلمين ولله الحمد إن لم يكن كلهم لديهم هذا الشعور ولديهم هذا الإحساس ولديهم هذه النية، سواء قالوها أو لم يقولوها، فهم الآن يستظلون بظل هذا الشهر، بظل هذا الشهر. لماذا أنا قلت يا أخي محمد الله يرضى عليك بالتوفيق؟ لأنه أحيانا قد يكون شخص مثلا مثل ما يحصل الآن بعض الناس الذين يعملون أعمال شاقة، قد يأتي مثلا فينام ولا يستيقظ إلا بعد الفجر، لا يستيقظ إلا بعد الفجر، فهنا ما تسحر وأخذ الليل كله، فنقول له بهذا التوفيق أن صومك صحيح، مع أن الجمهور يبطلون صوم هذا الإنسان الذي استغرق الليل كله نائما، لأن النائم مكلف أصلا، فقالوا يجب أنه يستيقظ ولو بزمن يسير قبل الفجر لأجل أن ينوي في قلبه. فلما استغرق الوقت كاملا، النوم أخذ الوقت الليل كاملا، قالوا لا نية له. لكن على التوفيق لا، نقول صومك صحيح، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، فما ما يحتاج أنه يقضي هذا، ما يحتاج أنه يقضي هذا اليوم. ولا بد أن نعلم بأن النية هذه في الصوم الواجب تكون من الليل، الصوم الواجب تكون من الليل. طيب ما هو الصوم الواجب؟ هل هو رمضان فقط؟ لا، عندنا رمضان، وعندنا قضاء أيام رمضان، وعندنا صوم النذر، وعندنا صوم الكفارة، هذه كلها تسمى الصوم الواجب. ولذلك أي شخص أراد أن يقضي، أي شخص أراد أن يكفر، أي شخص أراد أن يصوم النذر، يجب عليه أن ينوي من الليل، ينوي من الليل، وبمعنى أنه يستحضر النية أنه صائم غدا. بالنسبة للصوم الواجب لا يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم الواجب إلا بعذر شرعي، أما باختياره فلا. ولذلك من كان يقضي ثم أراد أن يفطر نقول له لا، لماذا تفطر؟ قال والله هكذا اليوم أنا أشوف أني يعني أعيد يوم ثاني. نقول له لا، ما يجوز، لا يجوز ذلك، ولذلك يجب عليه أن يكمل الصيام. أما صوم النفل فالراجح من قول أهل العلم أن صوم النفل لا يلزم بالشروع، لا يلزم بالشروع، فيجوز له أن يفطر ولو نوى من الليل. بالنسبة لصوم النفل، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، أي صوم، صوم شعبان مثلا، يجوز له أن يفطر ولو شرع فيه. والأمر الثاني بالنسبة للنية، لا يشترط في صوم النفل أن تكون من الليل، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإنما لو استيقظ الإنسان صلى الفجر واستيقظ وسأل عندكم طعام، قالوا لا، قال أنا أبغى أصوم اليوم، يجوز. أو استيقظ الضحى مثلا، هو ما أكل بعد الفجر، فاستيقظ وقت الضحى وقال والله اليوم أنا أبغى أصوم، أكمل أصوم، فيصوم الحمد لله. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم سهل في مسائل النفل عموما والتطوعات في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها من الأعمال التطوعية أو العبادات المندوبات. بارك الله فيك يا أخوي محمد. يوسف من عجمان يقول لي قريب عمره 35 سنة، من يوم كان شباب تعرض لحالة نفسية، يقول يعني هذه الحالة اضطرته أن يشرب بعض الأدوية، يقول لا يصلي ولا يصوم، ويعني يأتي بعض الأشياء التي يعني تدل على أنه فعلا تقريبا فاقد للعقل وشيء من هذا القبيل، يقول ماذا يجب عليه؟ أخو يوسف بارك الله فيك، إذا كان قريبك هذا عقله معه، يعني يعرفك ويعرف الناس ويعرف أوقات الصلوات ويعرف أن هذا اليوم الخميس وبكرة الجمعة مثلا، هذا عاقل، هذا عاقل عنده مرض نفسي فقط، هذا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، والواجب عليكم أن تجلسوا معه وتقولوا له بأن الصلاة واجبة، الصلاة أهم من الصوم يا يوسف، الصلاة أهم من الصوم، الصلاة أهم من صوم رمضان، يجب أن يفهم بأن أنت مكلف وعاقل، وينبغي أن ينعتق عن بعض هذه الأوهام والشكوك وهذه الأشياء التي سيطرت عليه، ويصلي صلي صلي كل صلاة في وقتها حتى لو كان في البيت، أهم لا يترك فرض. وتقول لي صوم رمضان، تقول لي والله يا شيخ لا الوضع غير هذا، الرجل ما يفقه شيء ولا يعرف شيء وينسى الأسماء ولا يعرف الليل من النهار ولا يعرف كذا، أو أنه مثلا يعرف بعض الأشياء لكن ما عنده قدرة على تحمل الصوم، عنده أدوية، إذا ترك الدواء انقلبت حالته رأسا على عقب، وأصبح دخل في حالة هستيرية وفي حالة صرع وفي حالة كذا، لا هذا معذور، هذا معذور، هذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام، يطعم من ماله إن كان عنده مال عن كل يوم مسكين، وإن لم يكن أطعم أهله عنه. وهذا يظهر أنك أنت اللي قصدت يا يوسف. أنا فصلت ليش أفصل؟ لأن شاهدني ملايين الآن، وقد يكون عند بعضهم حالات، فبعض الناس يتساهل مع هؤلاء، يقول لا والله مع مرض نفسي، الصوم طيب اللي عندهم أمراض نفسية، لكن ما كل مريض نفسي، ما كل مريض نفسي يقال له افطر وانتقل إلى الأطعام. بعض المرضى النفسيين مرضاهم يعني أو مرضهم يستطيع أن يتحمل ويصبر حتى عن الدواء، لكن بعض المرضى لا. ولذلك أخي الفاضل إذا كان بالصورة الثانية انتقلوا إلى الإطعام، لكن أؤكد عليك أنك تراجع في مسألة الصلاة وتحاول قدر ما استطعت. تقول والله الرجل ما هم معنا، الرجل يعني مثل ما يقولون عقله خلاص، هذا معذور بارك الله فيك. تفضل أبو عمر. أبو عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو عمر،
إني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل.
ولد عمره 8 سنوات ونصف، لكنه يقرأ القرآن أفضل من أبيه، يعني مخارج الحروف ويحفظ أكثر من أبيه، فهل يصلي إمام في الفرض في البيت؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني عن زكاة المال. أنا موظف في نهاية الخدمة بيعطونا مكافأة يعني عن سنوات الخدمة، هذه المكافأة أحسبها في زكاة المال الآن ولا لما أستلمها؟
إن شاء الله.
وهل يجوز نقل زكاة المال إذا إلى بلد منكوب في حرب مثل سوريا وغيرها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، سمعتك تقول في حلقة سابقة أنه قبل الطعام يقول بسم الله، هل يقول فقط بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التقوي على طاعة الله؟
نويت
التقوي على طاعة الله.
إن شاء الله.
سؤال رابع،
أنت أبو عمر
نعم
سمعتني قبل شوي وأنا أجاوب على الأخ محمد مسألة النية؟
نعم.
إزاي؟ طيب عشان تريحني لأن ما أبغى أطول بعد شوي في مسألة
لا لا سمعته.
طيب زين.
سؤال رابع يا شيخ، اشتريت قطعة ذهب ب2000 درهم مثلا، بعدين ما عجبتني رحت بدلتها على قطعة أغلى ودفعت فارق الثمن 500 درهم، هل هذا يجوز أم كان لازم أعمل شيء ثاني؟
يعني أنت الآن اشتريت قطعة ذهب
ب2000
بعد ما عجبتك ورجعتها وقال لك هلا هذه القطعة الجديدة ب2500
دفعت له 500
فبدلت هذا بهذا بزيادة.
نعم.
طيب
إن هذا جائز، ولو كان بنقص هل يختلف الحكم؟ يعني لو كانت الأولى ب2000 والثانية مثلا ب1500
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
الله عليك.
طيب أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي، أبو صالح يقول يعني إحنا الآن الحمد لله نصلي في البيوت وكذا، يقول ممكن نأخر صلاة التراويح إلى مثلا الساعة 12 الساعة 1 حتى نوتر وننام، ما في شيء ما في شيء، الليل كله زمن للقيام يا أبو صالح، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله وقت للقيام ولله الحمد. ويختلفون الناس أبو صالح، بعض الناس ما ودك يأخر، ليش؟ خاصة الأيام هذه أغلب الناس الآن يصلون الحمد لله في بيوتهم. أنا أنصح كل من يشاهدني من أولياء الأمور من الآباء من الأمهات أن يعتنوا بصلاة التراويح مباشرة بعد العشاء، لأن في الغالب الأسر تتفرق يعني ويكسلون، فإذا صليتوا العشاء مباشرة صلوا السنة الراتبة البعدية وصلوا التراويح أفضل لكم أفضل. تقول والله أنا قادر، أنا بس أنا وزوجتي مثلا أو أنا وزوجتي ولد وقادرين وحنا اتفقنا على أن أخره أفضل إلى ثلث الليل الأخير، هذا أفضل ما في شك، يعني قبل الفجر بساعة ونص، بساعة بساعة ونص مثلا، هذا الوقت هذا أفضل، بارك الله فيك. أبو صالح يقول لا قدر الله لو أن الرجل مثلا ما قام على أذان، ما قام على صلاة الفجر إلا بعدما يعني قبل طلوع الشمس مثلا والضوء يعني انتشر، يقول يجهر بالصلاة. نعم يا أبو صالح الله يرضى عليك، حتى لو طلعت الشمس، حتى لو طلعت الشمس يجهر بالصلاة. عندنا قاعدة فقهية تقول القضاء كالأداء، القضاء كالأداء، يعني تقضي الصلاة مثل أداء، فإذا فاتتك صلاة جهرية تقضيها جهرية حتى لو خرج وقتها، مثل صلاة الفجر، أنت الآن طلعت الشمس مثلا خلاص أنت وقت صلاة الصبح، جيت تقضيها جهرا. كيف ووقتها باقي؟ تقول والله مجرد الضوء، تقضيها جهرا بارك، أو تصليها، لا تصليها جهرا، القضاء يكون بعد طلوع الشمس. أبو صالح يقول إذا رحنا ندفن جنازة مثلا وصلينا عليها في المقبرة ممكن نصلي صلاة الفريضة داخل المقبرة؟ لا يا أبو صالح ما يجوز، وحرام أحد يصلي الفريضة بالمقبرة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة. صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، هذه تكبيرات، يجوز صلاة الجنازة في المقبرة. لماذا؟ لأن تكبيرات وليس فيها ركوع وسجود مثل الصلاة العادية. أما صلاة الفريضة صلاة النافلة ما يجوز، يحرم على الإنسان أن يصلي في المقبرة، صلاته باطلة، ولا يجوز له أن يتنفل في المقبرة، حتى النافلة ما يجوز له. أبو عمر بن العين بارك الله فيه يقول في ولد عمره 8 سنوات ونصف، يقول يحفظ ما شاء الله القرآن أكثر من أبيه، هل يمكن أن يتقدم إماما؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز أن يقدم الصبي المميز، طبعا هذا مميز، يتقدم في الصلاة، صلاة النافلة. والراجح من قول أهل العلم حتى في الفريضة، فقد صح أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكان يجلس في الطريق، فإذا جاء الناس من المدينة يأخذ عنهم القرآن، فكان يقدمه قومه إماما، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى عند أهل العلم السنة التقريرية في زمن الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، يعني الله عز وجل يخبره بما يحصل في من مثل هذا في حياته، ولذلك عندنا السنة قولية وفعلية وتقريرية. فإذا فعل الناس فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسكت أو تبسم أو دلت أي قرينة على الرضا، فهذه تسمى سنة تقريرية. ولذلك الراجح والله تعالى أعلم أن الصبي المميز يؤم القوم في الفريضة وفي النافلة، وما دام أنه يحفظ أكثر من أبيه يتقدم بهم بارك الله فيك. أبو عمر يسأل عن يعني زكاة، يقول نهاية الخدمة، يقول هل الإنسان إذا قبض مبلغ نهاية الخدمة يزكيه؟ أبو عمر بارك الله فيك، الذي يظهر والله أعلم أن الشخص إذا أعطي مبلغ نهاية الخدمة فإنه يزكيه عن سنة واحدة وهي السنة الأخيرة، فإذا قبضه زكاه عن هذه السنة فقط، يضمه إلى ماله إذا كان مثلا في فترة الحول، أو إذا لم يكن في فترة الحول وإنما قبضه زكاه عن السنة الأخيرة. أبو عمر يسأل عن نقل الزكاة إلى بلد منكوب، يقول هل يمكن؟ الجواب نعم، ممكن نقل الزكاة إلى بلد منكوب ومضطر أهله وفي فقر مثلا وحاجة وعوز، لا بأس بنقل الزكاة يعني إلى هذا البلد المنكوب الذي أهله بأمس الحاجة إلى الزكاة وأكثر من غيرهم. أبو عمر بارك الله فيه يسأل عن، يقول البس التسمية، ها طيب يا على السريع يا أبو عمر، انتهى وقت البرنامج، قول بسم الله هذه فقط التسمية على الطعام، بسم الله، ما تقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذه في الصلاة أو في قراءة القرآن. وأما نويت، أنا ذكرت قلت لك أنا استمع، النية محلها القلب وليس اللسان، محلها القلب وليس اللسان، بارك الله فيك يا أبا عمر، إن شاء الله أزيد هذه توضيح أكثر في لقاء الغد، باقي لك سؤال أعتذر منك إن شاء الله، إذا كان يوم غد الأول من رمضان سيكون البرنامج على الساعة 5:15 بتوقيت دولة الإمارات بارك الله فيكم للتنبيه إذا كان رمضان. أما إذا لم يكن رمضان فنفس الوقت اللي هو أربعة والرابعة والنصف بارك الله فيك، وسيكون مباشر بإذن الله جل وعلا طوال شهر رمضان المبارك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.